كملتم الكتاب. تفضل بالسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامه الحافظ ابو احمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول فصل في بيان امور يفعلها العامه، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور بأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سميته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام.
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل متعلق بالفصول التي قبله فيما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو منعقد لأمور يفعلها العامة، أي الذين يجهلون أحكام دينهم غالبا، فمنها ما هو من الشرك، ومنهما هو وسيلة من وسائل الشرك عبر عنه الناظم رحمه الله قرب من الشرك. ثم ختم الباب بالرقى والتمائم والممنوع منها والمباح، فقال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب، أمور تفعلها العامة. ودع شيء أبيض يؤتى به من البحر يعذبونه على الصبيان، تقاء العين والجان، وهو شرك ظاهر. من اعتقد بأنها تدفع العين وأن تدفع الجان بذاتها فهو شرك أكبر، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وإن كان يتخذها سببا من الأسباب فهي من قبيل الشرك الأصغر، لأنها اتخذت سببا وليست من الأسباب الشرعية، بل هي من الأسباب المبتدعة المحددة. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهكذا تعليق الحلقة من الحديد أو نحوه، أو عين الضبع أو الذئب تعلق على الصبيان لتدفع الجان وأعين الناس، هذه من عادات الجاهلية. أو الخيط الذي يوضع على العضد أو الرقبة من الحمى، كذلك من الشرك الأصغر، فإذا اعتقد فيه أنه يدفع بذاته فهو من الشرك الأكبر، أو عضو من النسور الطائر المعروف، إذا علقت هذه الأشياء المذكورة وما شابهها لأي أمر كائن تعلقه المكلف أو علقه على دابته أو بيته أو ولده وكله الله إلى ذلك المعلق، ومن وكله الله إلى سواه فقد خذل، ومن توكل على الله عز وجل كفاه الله. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقى مشروعة لكن بشروط، من أنواع العلاجات ومن أنفع ما يتعالج به المسلمون إذا توفرت شروطها انكفت موانعها. وأساس شروطها أن تكون من الوحيين، أي من الكتاب والسنة، كان يقرأ على المريض سواء مصاب بالعين أو بالصرع أو بأي مرض من الأمراض، يقرأ عليه وينفذ، وهذه الرقى المشروعة، أو تكون من السنة كما وردت الأحاديث بذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وقوله عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما أمرك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيقرأ. هذه مشروعة. وأما القرآن فبأي آيات قرأ وبأي سورة قرأ، من يرقي؟ صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان، نفع الله برقياه، وهي علاج يجب أن يعتقد فيها الراقي ومن يرقى بأنها من الأدوية الشرعية التي جاءت بها السنة. إذن أول شروطها أن تكون من الوحيين لا من غيرهما من كلام الناس، فإن من كلام الناس ما لا يؤمن، بل لا يجوز أن يرقى بكلام الناس، وأن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه. والشرط الثالث أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أنها سبب من الأسباب وأنها لا تنفع بذاتها. إذا توفرت هذه الشروط فهي مشروعة ولا حرج، ويعتقد بأنها تنفع بإذن الله، وأنها كغيرها من الأدوية، بل هي أشرف ما يعالج به الإنسان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي لبيد بن العصم، سحره وأثر عليه، رقاه جبريل بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهي وفاتحة الكتاب خير ما يرقى به من الأدعية. ورقى أبو سعيد الخدري رجلا كافرا وأعطاه قطيعا من الغنم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل فأجازه وقال: اضربوا لي بسهم، يعني من الذي أخذه أجرة من الذي رقاه. ومن هنا أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على الرقة فإذا تطوع المسلم للمسلم ولم يأخذ منه أجرا فأجره أكمل، وإن أخذ شيئا لأنه يحتاج إليه لا حرج عليه، كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأما الرقى المجهولة فبعكس المشروعة، بعكس الرقى المعلومة المشروعة، فهذه ممنوعة ولا يرقى بها، كما قال الشيخ رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، ربما يكون فيها من أقوال الخرافيين ومن الاستعانة بالشياطين، وتكتب فيها أسماء الملائكة، وكل هذا من الأمور المبتدعة التي لا يجوز إنسان أن يفعلها. إذا ما كان مجهولا وما كان من الخرافات ومن السحر فلا تسمى رقى، ولا يجوز استعمالها ولا الرضا باستعمالها. وقد حذر الناظم من ذلك بقوله: فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه، يعني احذر أن تعرف الحق ولم تعمل به بل تعمل بضده. وقد أنكر الله على صفوة الخلق بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. المعلق إما أن يكون من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى، وإما أن يكون من غير ذلك. فإذا كان من غير القرآن ومن غير أسماء الله الحسنى فلا يجوز باتفاق أنه حرام، كمن يعلقون الخيوط ويعقدون فيها العقد ثم يعلقونها على المرضى، أو أشياء أخرى تعلق كما سبق. وأما المعلق إذا كان من القرآن يكتب من القرآن في ورق ثم يعلق للاستشفاء به، هذا هو الذي اختلف فيه السلف رحمهم الله. منهم من أجازه لأنه من الوحيين، يعني من القرآن الكريم أسماء الله الحسنى، ومنهم من منعه. والذي رجحه المحققون المنع لما في ذلك من قوة التوكل على الله تبارك وتعالى، وصيانة القرآن الكريم من أماكن القدر، ولئلا يكون وسيلة إلى أن يعلق على المريض ما كان محرما، كما يفعله السحرة والأهل التنجيم والشعوذة، لأنه سيكون سبيل إلى الكذب وتعليق المحرم. فإذا قيل له: ما هذا المعلق؟ يقول: من القرآن، وليس هو من القرآن. فحماية للعقيدة وقطعا لوسائل الشرك منع المحققون المعلق ولو كان من القرآن الكريم، حماية للعقيدة والتوحيد وصيانة للقرآن الكريم، فيرجح هذا. أما إذا كانت من غير الكتاب والسنة الرقى بغير الكتاب والسنة فهي من قبيل البدع المحدثة والشركيات التي توقع الإنسان إما في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر إذا اعتقد بأنها تدفع الشر بذاتها. وشدد الناظم رحمه الله فيها لئلا يتساهل الناس في شأنها، فاعتبرها قسيمة الأزلام، والأزلام محرمة بنص القرآن الكريم التي كان يفعلها أهل الجاهلية يستقسمون بها، إذا أرادوا أمرا من الأمور استقسموا بالأزلام، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فين شيخ موجود؟ أولا نشكر الله تبارك وتعالى جميعا على الالتقاء بمشائخ العلم أهل السنة، ومنهم محبنا ومحبكم جميعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي درسكم هذا الكتاب، كتاب الكبائر. وكتاب الكبائر كتاب مشهور عند أهل العلم، كتاب تربية، كتاب تربية إيمانية ليس لطلاب العلم فقط ولكنه للمجتمع بكافة مستوياته، يستفيد منه العامة ويستفيد منه طالب العلم بما فيه من النصوص الكريمة، وهو كتاب دعوة أيضا، كتاب للدعاة كيف يدعون الناس، وأن مستند الداعية الفقه الإسلامي ومعرفة الترغيب والترهيب وهو في هذا الكتاب، ومعرفة كبائر الذنوب لتجتنب ويحذر منها، جانب ذلك الحث على والتحلي بالفضائل. لا يستغرب أن يكون كتاب دعوة، دعوة التوحيد، وقد اندرست معالم الفقه الإسلامي في وقته وعلى رأسها علم التوحيد. وشأن الدعوة إلى الله على منهاج الأنبياء والخلفاء، وقد سمعتم منه ما أفادكم وأفاد الجميع وأفاد من شرحه، لأن من شرح كتابا بالدرجة الأولى يستفيد هو علما وعملا. فالحمد لله وفق الله الشيخ محمد وأكمل المبرر، وهو ثاني مبرر يكمل الأول الشيخ عايد، أكمل المقرر عقيدة البربهاري في التوحيد، منهج الطائفة الناجية المنصورة، وهذا الكتاب الثاني أكمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ الله الجميع وجمعنا الله وإياهم على الحق وفي دار كرامته. والمكتب يكرم الدعاة بشهادات تكبيرية، وإن كان عندهم من الشهادات الشيء الكثير، لكن المكتب التعاوني في محافظة طنطا يكرم المتعاونين بشهادات تكبيرية، وهذه شهادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نسلمه الآن. لا يأتيها واحد من الجماعة
يسلم عليك و...
جزاك الله خير وأثابك الله.
تبغى نقرأ
إذا في سؤال مهم؟
نعم.
والباقي إن شاء الله تأجل.
طيب.
كاملة. بس تحفظوها. بقي أسبوع واحد.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك من يستدل.
والذي يسمونه احتفال اختتام هو امتداد الحقيقة للدراسة. فإذا جاء احتفال فهو من جملة الدروس التي تلقى ليليا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك من يستدل يقول أن الرقية بغير الكتاب والسنة تجوز، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم، إذا وافقت الشرع فهي من الشرع. رقى إذا وافقت الشرع وبعدما أنزل الله عز وجل القرآن بما فيه من أسماء الله الحسنى يكتفى بها ولا يطلب غيرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يوجد لدينا راقي يرقى من العين والسحر، فرقية العين عنده يقرأ قوله تعالى فيها عين جارية لمدة نصف ساعة، والمسحور يقرأ عليه قوله تعالى واحلوا العقدة لمدة ساعة.
هذا التوقيت والتحديد ليس عليه دليل، وهو إلى البدع أقرب. فأن نرشد أن يقرأ فاتحة الكتاب، فهي أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، وبها رقى أبو سعيد الخدري ذاك الملدوق ولم يجد عليها، فبرأ المريض كأنما نشط من عقاده. فيقرأ فاتحة الكتاب ولو كررها لا يضر، والمعوذتين وآية الكرسي وآخر سورة البقرة هذه ما يحفظ، وإلا فبأي آيات من القرآن قرأ أو سورة فهو المشروع، لا يحدد بشيء معدوم.
السؤال الأخير يقول سمعت فتاوى العلماء وفتواكم وفتوى الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله في الأناشيد، ولكن أشكل علي شريط للشيخ أحمد وهو صيحة حق في صماخ الباطل، فكأني سمعت في إلقاء الشيخ للمنظومة شيء كاللحن، فكيف أرد على من احتج بهذا على أن كلام الشيخ يتناقض مع فعله عليه رحمة الله؟
هو صحيح أشكل عليه وما ينتقد، أشكل عليه ويريد البيان. والمنظومات والقصائد الشعرية إذا قرأها الإنسان بمفرده ولو قرأها بصوت حسن لا تدخل في الأناشيد المحذورة، إنما الأناشيد المحذورة التي يقوم بها يعني جماعة من طلبة العلم ربما يختار لها براعم وبصوت واحد ولحن واحد، أو وربما تدخل معها شيء من الطبول، هذا هو الذي، أو على طريقة الصوفية وهو اللحن الجماعي الذي سماه الشافعي التغبير، لأنه يغبر على القرآن حتى تحب الأناشيد الشعرية ويقصر في حق القرآن. فإذا قرأت قصيدة أو منظومة بصوت حسن بمفردك لا محظور في ذلك، وهو الذي طرده الشيخ أحمد رحمه الله. نعم.
ستكون غدا الخميس بمشيئة الله محاضرة للشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي بقرية العشوة بعد صلاة المغرب بعنوان إنا كفيناك المستهزئين، صلى الله وسلم على نبينا.
زين ما شاء الله. أكملتم الكتاب؟ تفضل بالسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الشيخ العلامة الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الأصول فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور بأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سميته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحضرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأجلام بالبعد عن سيما أولي الإسلام.
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل متعلق بالفصول التي قبله فيما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو منعقد لأمور يفعلها العامة، أي الذين يجهلون أحكام دينهم غالبا، فمنها ما هو من الشرك، ومنها ما هو وسيلة من وسائل الشرك، عبر عنه الناظم رحمه الله قرب من الشرك. ثم ختم الباب بالرقى والتمائم والممنوع منها والمباح، فقال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب، أمور تفعلها العامة. ودع شيء أبيض يؤتى به من البحر يعلقونه على الصبيان، تقاء العين والجان، وهو شرك ظاهر. من اعتقد بأنها تدفع العين وأنها تدفع الجان بذاتها فهو شرك أكبر، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وإن كان يتخذها سببا من الأسباب فهي من قبيل الشرك الأصغر، لأنها اتخذت سببا وليست من الأسباب الشرعية، بل هي من الأسباب المبتدعة المحتدة. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهكذا تعليق الحلقة من الحديث أو نحوه، أو عين الضبع أو الذئب تعلق على الصبيان لتدفع الجان، وأعين الناس، هذه من عادات الجاهلية، أو الخيط الذي يوضع على العضد أو الرقبة من الحمى، كذلك من الشرك الأصغر، فإذا اعتقد فيه أنه يدفع بذاته فهو من الشرك الأكبر. أو عضو من النسور الطائر المعروف، إذا علقت هذه الأشياء المذكورة وما شابهها لأي أمر كائن تعلقه المكلف أو علقه على دابته أو بيته أو ولده وكله الله إلى ذلك المعلق، ومن وكله الله إلى سواه فقد خذل، ومن توكل على الله عز وجل كفاه الله. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحد عيني فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقى مشروعة لكن بشروط، من أنواع العلاجات ومن أنفع ما يتعالج به المسلمون إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وأساس شروطها أن تكون من الوحيين، أي من الكتاب والسنة، فأن يقرأ على المريض سواء مصاب بالعين أو بالصرع أو بأي مرض من الأمراض، يقرأ عليه وينفذ. وهذه الرقى المشروعة، أو تكون من السنة كما وردت الأحاديث بذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وقوله عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما أمرك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذه مشروعة. وأما القرآن فبأي آيات قرأ وبأي سورة قرأ، من يرقي؟ صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان، نفع الله برقياه، وهي علاج يجب أن يعتقد فيها الراقي ومن يرقى بأنها من الأدوية الشرعية التي جاءت بها السنة. إذن أول شروطها أن تكون من الوحيين لا من غيرهما من كلام الناس، فإن من كلام الناس ما لا يؤمن، بل لا يجوز أن يرقى بكلام الناس. وأن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه. والشرط الثالث أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أنها سبب من الأسباب، وأنها لا تنفع بذاتها. إذا توفرت هذه الشروط فهي مشروعة ولا حرج، ويعتقد بأنها تنفع بإذن الله، وأنها غيرها من الأدوية، بل هي أشرف ما يعالج به الإنسان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي لبيد بن العصم، سحره وأثر عليه، رقاه جبريل بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهي وفاتحة الكتاب خير ما يرقى به من الأدعية. ورقى أبو سعيد الخدري رجلا كافرا وأعطاه قطيعا من الغنم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل فأجازه وقال: اضربوا لي بسهم، يعني من الذي أخذه أجرة من الذي رقاه. ومن هنا أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على الرقة، على الرقة. فإذا تطوع المسلم للمسلم ولم يأخذ منه أجرا فأجره أكمل، وإن أخذ شيئا لأنه يحتاج إليه لا حرج عليه، كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأما الركعة المجهولة فبعكس المشروعة، بعكس الركعة المعلومة المشروعة، فهذه ممنوعة ولا يرقى بها، كما قال الشيخ رحمه الله: أما الركعة المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، ربما يكون فيها من أقوال الخرافيين ومن الاستعانة بالشياطين، وتكتب فيها أسماء الملائكة، وكل هذا من الأمور المبتدعة التي لا يجوز إنسان أن يفعلها. إذا ما كان مجهولا وما كان من الخرافات ومن السحر فلا تسمى رقى، ولا يجوز استعمالها ولا الرضا باستعمالها. وقد حذر الناظم من ذلك بقوله: فحذرا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنهى عنه، يعني احذر ان تعرف الحق ولم تعمل به، بل تعمل بضده. وقد انكر الله على صفوه الخلق بقوله: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال: وفي التمائم المعلقات ان تك ايات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم اجازها والبعض كفر. المعلق اما ان يكون من القران الكريم واسماء الله الحسنى، واما ان يكون من غير ذلك. فاذا كان من غير القران ومن غير اسماء الله الحسنى فلا يجوز باتفاق انه حرام، كمن يعلقون الخيوط ويعقدون فيها العقد ثم يعلقونها على المرضى، او اشياء اخرى تعلق كما سبب. واما المعلق اذا كان من القران، يكتب من القران في ورق ثم يعلق للاستشفاء به، هذا هو الذي اختلف فيه السلف رحمهم الله. منهم من اجازه لانه من الوحيين، يعني من القران الكريم واسماء الله الحسنى، ومنهم من منعه. والذي رجحه المحققون المنع، بما في ذلك من قوة التوكل على الله تبارك وتعالى، وصيانة القرآن الكريم من أماكن القدر، ولئلا يكون وسيلة إلى أن يعلق على المريض ما كان محرما، كما يفعله السحرة والأهل التنجيم والشعوذة، لأنه سيكون سبيل إلى الكذب وتعليق المحرم. فإذا قيل له: ما هذا المعلق؟ يقول: من القرآن، وليس هو من القرآن. فحماية للعقيدة وقطعا لوسائل الشرك، منع المحققون المعلق ولو كان من القرآن الكريم، حماية للعقيدة والتوحيد وصيانة للقرآن الكريم. فيرجح هذا. أما إذا كانت من غير الكتاب والسنة، الرقى بغير الكتاب والسنة، فهي من قبيل البدع المحدثة والشركيات التي توقع الإنسان إما في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر إذا اعتقد بأنها تدفع الشر لذاتها. وشدد الناظم رحمه الله فيها لئلا يتساهل الناس في شأنها، فاعتبرها قسيمة الأزلام، والأزلام محرمة بنص القرآن الكريم التي كان يفعلها أهل الجاهلية يستقسمون بها، إذا أرادوا أمرا من الأمور استقسموا بالأزلام، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. أولا نشكر الله تبارك وتعالى جميعا على الالتقاء بمشائخ العلم أهل السنة، ومنهم محبنا ومحبكم جميعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي درسكم هذا الكتاب، كتاب الكبائر. وكتاب الكبائر كتاب مشهور عند أهل العلم، كتاب تربية، كتاب تربية إيمانية ليس لطلاب العلم فقط، ولكنه للمجتمع بكافة مستوياته، يستفيد منه العامة ويستفيد منه طالب العلم بما فيه من النصوص الكريمة، وهو كتاب دعوة أيضا، كتاب للدعاة كيف يدعون الناس، وأن مستند الداعية الفقه الإسلامي ومعرفة الترغيب والترهيب، وهو في هذا الكتاب، ومعرفة كبائر الذنوب لتجتنب ويحذر منها، كان بذلك الحث على والتحلي بالفضائل. لا يستغرب أن يكون كتاب دعوة، دعوة التوحيد، وقد اندرست معالم الفقه الإسلامي في وقته وعلى رأسها علم التوحيد. وشأن الدعوة إلى الله على منهاج الأنبياء والخلفاء، وقد سمعتم منه ما أفادكم وأفاد الجميع وأفاد من شرحه، لأن من شرح كتابا بالدرجة الأولى يستفيد هو علما وعملا. والحمد لله وفق الله الشيخ محمد وأكمل المقرر، وهو ثاني مقرر يكمل، الأول الشيخ عايد أكمل المقرر عقيدة البربهاري في التوحيد، منهج الطائفة الناجية المنصورة، وهذا الكتاب الثاني أكمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ الله الجميع، وجمعنا الله وإياهم على الحق وفي دار كرامته. والمكتب يكرم الدعاة بشهادات تبقيرية، وإن كان عندهم من الشهادات الشيء الكثير، لكن المكتب التعاوني في محافظة طنطا يكرم المتعاونين بشهادات تبقيرية، وهذه شهادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نسلمه الآن. لا أتيمها واحد من الجماعة
يسلم عليك
جزاك الله خير وأثابك الله.
بحثك تبغى نقرأ
إذا في سؤال مهم، والباقي إن شاء الله تأجل.
طيب
كاملة لا تحفظوها، بقي أسبوع واحد
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول سائل: هناك من يستدل،
والذي يسمونه احتفال اختتام هو امتداد الحقيقة للدراسة، ف فإذا جاء احتفال فهو من جملة الدروس التي تلقى ليليا. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يستدل يقول أن الرقية بغير الكتاب والسنة تجوز، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم، إذا وافقت الشرع فهي من الشرع. رقى إذا وافقت الشرع، وبعدما أنزل الله عز وجل القرآن بما فيه من أسماء الله الحسنى يكتفى بها ولا يطلب غيرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد لدينا راقي يرقى من العين والسحر، فرقية العين عنده يقرأ قوله تعالى: فيها عين جارية لمدة نصف ساعة، والمسحور يقرأ عليه قوله تعالى: وحل العقدة لمدة ساعة.
هذا التوقيت والتحديد ليس عليه دليل، وهو إلى البدع أقرب. فأن نرشده أن يقرأ فاتحة الكتاب، فهي أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، وبها رقى أبو سعيد الخدري ذاك الملدوق ولم يزد عليها، فبرأ المريض كأنما نشط من عقاده. فيقرأ فاتحة الكتاب ولو كررها لا يضر، والمعوذتين وآية الكرسي وآخر سورة البقرة هذه ما يحفظ، وإلا فبأي آيات من القرآن قرأ أو سورة فهو المشروع، لا يحدد بشيء معدوم.
السؤال الأخير يقول: سمعت فتاوى العلماء وفتواكم وفتوى الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله في الأناشيد، ولكن أشكل علي شريط للشيخ أحمد وهو صيحة حق في صماخ الباطل، فكأني سمعت في إلقاء الشيخ للمنظومة شيء كاللحن، فكيف أرد على من احتج بهذا على أن كلام الشيخ يتناقض مع فعله عليه رحمة الله؟
هو صحيح أشكل عليه وما ينتقد، أشكل عليه ويريد البيان. والمنظومات والقصائد الشعرية إذا قرأها الإنسان بمفرده ولو قرأها بصوت حسن لا تدخل في الأناشيد المحظورة، إنما الأناشيد المحذورة التي يقوم بها يعني جماعة من طلبة العلم، ربما يختار لها براعم وبصوت واحد ولحن واحد، أو وربما تدخل معها شيء من الطبول، هذا هو الذي، أو على طريقة الصوفية وهو اللحن الجماعي الذي سماه الشافعي التغبير، لأنه يغبر على القرآن حتى تحب الأناشيد الشعرية ويقصر في حق القرآن. فإذا قرأت قصيدة أو منظومة بصوت حسن بمفردك لا محظور في ذلك، وهو الذي طرده الشيخ أحمد رحمه الله. نعم.
ستكون غدا الخميس بمشيئة الله محاضرة للشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي بقرية العشوة بعد صلاة المغرب بعنوان إنا كفيناك المستهزئين، صلى الله وسلم على نبينا.
جيد.